الساعة ليلا، هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن خطة التعاون طويل الأمد بين إيران وماليزيا ستفتح آفاقا جديدة للتعامل الثنائي. السلطات العراقية تؤكد عدم السماح لاستخدام أراضي البلاد منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ومبعوث دول مجموعة إكواس يبدي تفاؤله بالتوصل إلى حل سلمي حول الأحداث في النيجر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تطوير العلاقات بين إيران وماليزيا، وخاصة في القطاعات التجارية والصناعية والعلمية والثقافية. ولدى استقباله وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر بطهران، اعتبر رئيسي إعداد خطة للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين بأنه سيرسم آفاقا جديدة في التعامل بينهما. بدوره وصف وزير الخارجية الماليزي إيران بالشريك المهم للغاية لبلاده في المنطقة والعالم الإسلامي، وأكد أن ماليزيا لن تعترف بالحظر الأمريكي الجائر ضد إيران مطلقا. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيرانية الصن اكتسبت دورا مصيريا بساحات المعارك وأثبتت تأثيرها، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وقال العميد أشتياني أمام الملحقين العسكريين لجانب طهران أن إيران مستعدة لإقامة وتطوير علاقات دفاعية واستراتيجية مع الدول المستقلة وذات التوجه المشترك، استنادا على مبدأ الأمن الجماعي والاحترام المتبادل وترسيخ السلام والاستقرار. هذا وقد زار الملحقون العسكريون لسبع وثلاثين دولة معرض الإنجازات وزارة الدفاع الإيرانية بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، وتعرفوا عن كثب على أحدث إنجازات وقدرات إيران العسكرية. أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري تطوير العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا، لافتا إلى اتفاقيات جديدة تم التوصل إليها مع نظيره الروسي. وقال العميد حيدري في ختام زيارة رسمية لروسيا أن إيران أظهرت جديتها في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدا عزم طهران وموسكو لتوسيع تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا عالميا. وأضاف أن إيران وروسيا على استعداد لتبادل تجاربهما القيمة في مكافحة الإرهاب مع دول أخرى، معتبرا أن جناح إيران بالمعرض الدولي العسكري في موسكو أثار إعجاب الزوار والمشاركين. إلى العراق، حيث أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أهمية حصول العراق على حصة كافية من المياه. وخلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال الرئيس رشيد أن العراق يعاني من أزمة مائية حادة أثرت بشكل كبير على مجمل حياة الشعب بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات. بدوره استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني وزير الخارجية التركي، وأعلن عدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا أهمية التوافق على ملف المياه لما فيه مصلحة مشتركة بين بغداد وأنقرة. إلى اليمن، حيث حذرت صنعاء من النتائج الكارثية إزاء استمرار تقليص المساعدات الإنسانية على حياة ملايين المتضررين وتفاقم المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان الحصار منذ 9 سنوات. وأكد المجلس اليمني الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في بيان أن تدهور الوضع الإنساني باليمن ليس إلا نتيجة عمل متعمد من قبل دول العدوان التي تستخدم الورقة الإنسانية كورقة ضغط لإركاع الشعب، متسببة بأسوأ أزمة إنسانية عالمية. ودعا البيان المناحين والأمم المتحدة إلى حشد التمويلات والإيفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني. اتسعت ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن خلال السنوات الأخيرة، حيث أفادت تقارير لمنظمات حقوقية محلية أن نسبة عمالة الأطفال تتجاوز حاليا 4 أضعاف ما كانت عليه قبل العدوان. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
في سن لا يتعدى 11 عاما وجد قابيل نفسه في مواجهة مصاعب الحياة، تاركا مدرسته ومعها كل أحلام الطفولة، حيث اضطرته الظروف المعيشية الصعبة لقضاء أغلب ساعات يومه في إحدى شوارع صنعاء لمحاولة بيع ما تيسر من خضروات من أجل إعالة أسرته.
أنا بتوع قدر أساعدني صف ثالث، ولي 5 سنوات أشتغل فوق العربية علشان أساعد والد بالمصروف، يعني لا أبو راتب ولا أبو حاجة.
الظروف نفسها هي من دفعت الطفل عثمان ليتحمل المسؤولية مبكرا من خلال العمل في ورشة لصيانة السيارات، ومهنة تحتاج إلى الكثير من التعب والجهد.
أنا عشقي ونبنشري على الأسرة، أنا وأبي ومعي 4 أخوة، وبطلت الدراسة في صف أول ثانوي.
هذه النماذج تحكي معاناة وواقع عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين مع اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في البلد خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة يعيدها المختصون إلى الحرب الدائرة وتداعياتها وما رافقها من حصار خانق وترد معيشي ووضع اقتصادي متدهور وارتفاع لمعدلات الفقر، وكذا انقطاع المرتبات وفقدان الكثير من العائلات لمصادر دخلها، إضافة إلى حالات النزوح والتشرد.
اتسعت ظاهرة عمالة الأطفال خلال سنوات العدوان على اليمن إلى نسبة تصل إلى 4 أضعاف ما كانت عليه سابقا. كل هذا شكل مأساة تفاقمت بسبب العدوان على اليمن، وأدت إلى فقدان الطفل اليمني حقه المكفول من قبل العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ووفق تقارير حديثة لمنظمات حقوقية، فإن نحو 1,400,000 طفل يمني هم أعداد الأطفال المنخرطين في أعمال متعددة يشكل بعض منها خطرا على حياتهم، ناهيك عن حرمانهم من التعليم وأدنى استحقاقات الطفولة، إضافة إلى ما قد يلحق بهم من صدمات نفسية.
قال مبعوث مجموعة إكواس إلى النيجر الجنرال عبد السلام أبو بكر أنه متفائل بالتوصل إلى حل سلمي للأحداث التي تعصف بهذا البلد. وأشار أبو بكر إلى أن التحدي الذي تواجهه مهمته هو إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية، مشددا على أن زيارته إلى نيامي كانت مثمرة للغاية ومهدت الطريق لبدء المناقشات. وقال أن الأمر يتعلق فقط ببدايات المفاوضات بين المجلس العسكري وإكواس. أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على سلاح المدرعات في العاصمة الخرطوم بعد صد هجوم من قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وذكر الجيش أن سلاح المدرعات تمكن مجددا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل الدعم السريع بعد تلقيه خسائر كبيرة، فيما أكدت قوات الدعم استيلاءها على عشرات الدبابات والمدرعات والعربات بعد سيطرته على معسكر المدرعات عدا بعض الجيوب التي يتم التعامل معها. نهاية النشرة، تذكر بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن خطة التعاون طويل الأمد بين إيران وماليزيا ستفتح آفاقا جديدة للتعامل الثنائي. السلطات العراقية تؤكد عدم السماح لاستخدام أراضي البلاد منطلقا للاعتداء على دول الجوار. ومبعوث دول مجموعة إكواس يبدي تفاؤله بالتوصل إلى حل سلمي حول الأحداث في النيجر. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
I love.
قل متى لي الديار متى الشمس تشرق أرض الوطن أيا قبلة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. الصناعة العسكرية وقوة الردع الإيرانية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء من حدث وحوار، والذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013-762 مكرر 2013-768 مكرر 2013-8488-9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر التليجرام رافقونا، شاركونا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 0989388-7840-50. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران معرض قدرات إيران في الصناعة الدفاعية والعسكرية، والذي تم افتتاحه بحضور الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي ووزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني وعدد من المعنيين، حيث يعرض خلاله العديد من المنتجات العسكرية والدفاعية المصنعة محليا. أحدث ما توصلت إليه إيران الإسلامية من صناعاتها ومنتجاتها الدفاعية والعسكرية من بينها صواريخ، طائرات مسيرة، إلى جانب الأسلحة الثقيلة والخفيفة، يعرض في معرض إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، والذي احتضنته العاصمة طهران بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية الإيرانية. مساعد وزير الدفاع الإيراني السيد رضا طلائي نيك قال هذا اليوم في تصريح له أن إيران وبعد انتصار ثورتها واجهت حظرا عسكريا، لكن علماءنا حولوا هذا الحظر إلى فرصة، ونحن قبل انتصار الثورة كنا نستورد 90% من المنتجات العسكرية، لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية ننتج أكثر من 90% من المنتجات التي نحتاجها، وجميعها تتمتع بتقنيات عالية. أقسام مختلفة في الدفاع والعديد من المجالات العسكرية تضمنها المعرض، والتي تثبت حقيقة، وهي أن صناعة الدفاع الإيرانية تتحرك بسرعة وتقدم وتقدم مضطرد مقارنة بالماضي، مما يدل على تعزيز قدرات الجمهورية الإسلامية في مجال المعرفة التقنية في صناعة الدفاع. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نعم، نضيف أيضا ما تفضل به عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مرتضى محمود وند، الذي قال مع تواجد العلماء الشباب الإيرانيين نحن الآن في أعلى مستوى في مجال التصنيع الدفاعي، وهذا ليس شعارا بل حقيقة يعترف بها العدو والصديق. اليوم حصلنا على تقدم كبير في صناعة الصواريخ والمسيرات وغيرها من المعدات التي هي بصناعة خبرات محلية 100%. هذا وقد حققت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة في الآونة الأخيرة، على الرغم من ضغوط الأعداء وعقوباتهم. وأن وزارة الدفاع الإيرانية تقوم اليوم بمهام حاسمة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الإبداعية في مجال الدراسات والابتكار والتصميم والتطوير والتكنولوجيا والهندسة الإنشائية والبحوث وغيرها. وإن تقدم إيران في المجالات المتعددة الدفاعية العسكرية طبعا هو نتيجة لجهود المتخصصين في صناعة الدفاع العسكري. إيران تحيي مستمعي الكريم اليوم الوطني للصناعات الدفاعية في 22 من آب أغسطس في كل عام، وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية من أجل تعزيز الأمن في البلاد من أبرز الملفات التي قطعت فيها الجمهورية الإسلامية أشواطا طويلة منذ انتصار ثورتها ولغاية الآن، حيث أسفرت جهودها في هذا المجال عن نتائج تلبي جوانب من طموحات شعبها في مختلف المجالات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع العسكري، مع رفض أي محاولات أجنبية في قضية تحجيم هذا القطاع بعد أكثر من 44 عاما من انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وبين فترة وأخرى تستعرض جانبا من إنجازاتها الدفاعية التي توصلت إليها بالاعتماد على المتخصصين الإيرانيين الشباب، إلى جانب المناورات الجيش ولحرس الثورة الإسلامية، على سبيل المثال أزاحت ستار عن صاروخ فتاح فرط الصوتي وكذلك صاروخ كروز الشهيد أبو مهدي المهندس وغيرها من الإنجازات والمعدات التي تشمل الطائرات المسيرة من دون طيار ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات وغيرها. سنكون معكم في هذا اللقاء للحديث أكثر حول الصناعة العسكرية وقوة الردع الإيرانية في لقائنا هذا من حدث وحوار، رافقنا.
السلام عليكم، تحياتنا لكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة انتصار الدم على السيف، ونبارك إلى الجمهورية الإسلامية وللأمة الإسلامية جمعاء، وبالخصوص محور المقاومة. هذه الانتصارات الكبيرة في ظل الحصار الجائر على الجمهورية الإسلامية وعلى محور المقاومة. الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تكسر الحصار الأمريكي الغربي باعتمادها على نفسها وعلى قدراتها الذاتية وعلى شعبها المجاهد، وفي مقدمتهم الحرس الثوري الإيراني. فلا أمريكا ولا أوروبا تستطيع أن تنال من هذه الدولة. وبالنسبة إلى صناعة الدفاعية الإيرانية، أصبحت متفوقة على الشرق والغرب، وهذا هو نصر من الله. والجمهورية الإسلامية لولا اعتمادها على نفسها ولولا اعتمادها على طاقاتها الشبابية وعلى قيادتها الحكيمة لما انتصرت، وهذا هو بعين ذاته تسديد إلهي. كما نلاحظ في اليمن الأخوة الحوثيين كيف انتصروا على أعداء الأمة من جميع أنحاء العالم. النصر إن شاء الله حليف هذه الدولة، وهذا الفضل يعود إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه. نشكر الله ونقدم الرحمة إلى روح الإمام الخميني رحمة الله عليه، ونشكر السيد القائد على الحكمة وعلى حثه إلى القوات المسلحة للاعتماد على نفسها. وشكرا. أبو محمد باقر من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لبرنامج حدثنا وحوار. حقيقة قد أظهرتنا صناعات الدفاعية الإيرانية مقتدرة بقوة الإسلام المحمدي الأصيل وتحت قيادة سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى، كان آخرها صاروخ الحاج قاسم سليماني رضي الله عليه، وكذلك صاروخ رون شهر والطائرة المسيرة الحديثة مهاجر 10 وغيرها من الصناعات الحربية التي ترعب الأعداء تصر الصديق وتغيظ الأعداء. طبعا هذا أنزل ذلك على شيء فيما يدل على قدرة العقول الإيرانية على الإنتاج وحصولها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وقلنا عن أنها بدأت تصدر التقنيات العسكرية والخبرات إلى قوى المحور وإلى الدول الصديقة كروسيا وغيرها. وإن شاء الله يكبر هذا الجان وتتسع خبرة المقاومة وتكون دائما قوة الدول الإسلامية هي القوة الظهر الذي يسند إليه المستضعفين في العالم، كل المستضعفين في العالم يساندون إلى هذا الظهر وإلى هذا الجبل الشامخ الذي يطارع الطغاة. الحمد لله هذه صناعاتية مفرحة لنا وكذلك مرعبة لأعدائنا. تحياتي أخوكم سيد أمين المرسلين.
حدث حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. شكر جزيل للأخوين العزيزين الفاضلين الأخ أبو محمد باقر من العراق والسيد أمين الموسوي على ما تفضل به من طرح وجهات نظرهم في هذه القضية. الصناعات العسكرية وقوة الردع الإيرانية لا زال محور وموضوع النقاش في لقائنا هذا من حدث وحوار. لا بأس هنا نتوقف عندما تفضل به القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي في تصريح خاص متلفز له بالأمس أو هذا اليوم بالتحديد، حيث قال أن إيران وبعد 44 عاما على انتصار الثورة الإسلامية رغم الحظر الشامل الذي مرت به استطاعت أن تنتج كل ما تحتاجه قواتها المسلحة للدفاع عن ثغور البلاد، ولم تتوقف ولو للحظة واحدة، ولا قوة تستطيع أن تقف أمامها في هذا الطريق. سنحاول أن توقف أيضا عن التصريحات الأخرى، لكن يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحيات.
حياكم الله وبياكم. لا بأس نتوقف عند الصناعات العسكرية وما طرح هذا اليوم الذي أثلج صدور الأصدقاء وأغاض الأعداء. تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. في الحقيقة الجمهورية الإسلامية لديها تجربة مريرة فيما يتعلق بموضوع الدفاع واستراتيجية ردع التهديدات الخارجية. فبعد الحرب الصدامية ضد الجمهورية الإسلامية ارتأت الجمهورية الإسلامية أن تتجه نحو إنتاج الصناعات العسكرية التي من شأنها أن تكون عائقاً أمام التهديدات الخارجية. وهذه الإنتاجات العسكرية والصناعات العسكرية هي ليست موجهة ضد أي دولة إقليمية، باعتبار أن سياسة الجمهورية الإسلامية لم تكن سياسة تتجه نحو العداء ضد بعض الدول الإقليمية والعربية، ولكن بما أن الأخطار طيلة العقود الأربعة الماضية كانت وما زالت محتقة بالجمهورية الإسلامية، هنالك تهديدات، هنالك بعض الأنظمة في المنطقة تهدد مثل الكيان الصهيوني يهدد الجمهورية الإسلامية بين حين وآخر، فلا بد لإيران أن تقوم بوضع استراتيجية للإنتاجات والصناعات العسكرية. وما نشاهده اليوم من تطورات هائلة فيما يتعلق بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة تأتي في سياق القوة الردعية للجمهورية الإسلامية، وهي سياسة واستراتيجية ثابتة ردعية بحتة ولم تكن هجومية. اليوم في العالم حسب الاستطلاعات وحسب التقارير الواردة أكثر من 37 ألف صاروخ برأس حرب نووي لدى دول في أوروبا ودول في المنطقة وفي شرق آسيا، وأيضا لدى الكيان الصهيوني أكثر من 200 رأس حرب نووي موجهة ضد الدول الإسلامية والعربية. فلا بد أن تكون لإيران استعداد وجهوزية كاملة لرد أي احتمالات وصد أي عدوان محتمل ضد الجمهورية الإسلامية. وما نشاهد اليوم من إنتاجات عسكرية أبهرت العالم وأثلجت قلوب وصدور الأمة الإسلامية و الموالين للجمهورية الإسلامية، هذا يدل على مدى استراتيجية الجمهورية الإسلامية الناجحة لمواجهة أي احتمالات.
طيب، إذا ما أردنا أن نصنف الجمهورية الإسلامية في إيران في قضية الصناعات الدفاعية والعسكرية، من صواريخ، من مسيرات، من كل ما تم عرضه هذا اليوم وما لم يتم حتى عرضه في قضية التقدم والتطور في هذه الصناعات، أين يمكن وضع إيران في السجل العالمي أو التقدم العالمي في هذه في هذا الأمر بالتحديد الصناعات العسكرية؟
يا لأن إيران أصبحت دولة متقدمة في هذا المجال، بما أن إيران واجهت صعوبات وعقوبات ضد الجمهورية الإسلامية من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة، ولكن اعتمدت على قواها الداخلية وعلى شبابها وعلى كل طاقاتها المحلية والداخلية لأن تصل إلى مستوى تدافع عن نفسها وتدافع عن كيانها وتدافع عن شعبها. وهذا بطبيعة الحال من حق الجمهورية الإسلامية أن تكون مستعدة لأي احتمالات. إيران اليوم حسب التصنيفات للغربية إيران هي الدولة الخامسة في العالم في مجال إنتاج الصواريخ والتقدم العسكري ولديها قوة ردعية، والآن بما أن إيران تقوم بإنتاجات عسكرية لهذا السبب نرى أن الكيان الصهيوني يتردد فيما يتعلق بتنفيذ أجندة ضد الجمهورية الإسلامية والقيام بأي عمل ضد الجمهورية الإسلامية، وهذا يدل على مدى قوة إيران. القوة الردعية الإيرانية هي التي حالت دون قيام الكيان الصهيوني بأي أعمال تخريبية ضد إيران.
طيب هنا لا بأس دكتور هاني زادة ونحن نبحث في هذا الموضوع أيضا أن نخصص حديثنا حول قضية الطاقات الداخلية. نعلم جميعا بأن أي دولة تريد أن تدخل في هذه المجالات تستعين بالدول الأخرى، مع وجود الحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية وكل الحرب الشعواء ضد طوال أكثر من 44 عام تقريبا استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه. كيف يمكن أيضا التعليق حول قضية الطاقات الشبابية التي استطاعت أن توصل الجمهورية الإسلامية إلى ما وصلت إليه من تقدم كما تفضلتم؟
يعني إذا ما رجعنا إلى سجل إيران العسكري قبل الثورة الإسلامية نجد أن هنالك أكثر من 60,000 مستشار عسكري في القوات المسلحة الإيرانية إبان حكم الملكي، هنالك أكثر من 15,000 خبير أمني وعسكري للكيان الصهيوني في داخل إيران. إيران كانت تعتمد على الدول الخارجية وتستورد كل إمكانياتها العسكرية من الخارج، اليوم أصبحت المعادلة عكسية وإيران قامت بتصدير شتى صنوف الأسلحة إلى دول المنطقة. إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنتاجات العسكرية وهي أول دولة في المنطقة تستطيع أن تقوم بإنتاج طائرات مسيرة مداها أكثر من 2000 كيلومتر، وهذا يدل على مدى القوة الردعية وقوة إيران في الإنتاجات والصناعات العسكرية، وهي تعتمد اعتمادا كاملا على الطاقات الشبابية في داخل الجمهورية الإسلامية ولا تعول الجمهورية الإسلامية إلى الدول الخارجية في هذا الصدد.
طبعا الجانب الإيراني اعتمد كليا على طاقاته وقدراته وإمكانياته الداخلية الشبابية، استطاع أن يحقق الاكتفاء الذاتي في صناعة العديد دكتور من أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية والصواريخ لحماية الأراضي الإيرانية من الأطماع الخارجية، خاصة وأن الجمهورية الإسلامية في إيران تتمتع بموقع استراتيجي في المنطقة والعالم، ومن هذا المنطلق فالرقي بالقدرات الدفاعية وقوة الردع بهدف الدفاع عن السيادة الوطنية شكل عمادا وأساسا لاستراتيجيات إيران الإسلامية. دكتور هاني زادة، اليوم يعلن رئيس المؤسسة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية السيد مجيد فخري أنه سيتم إنتاج جيل جديد من حامل الأقمار الصناعية سيمرغ، والحديث حول هذا الموضوع يأخذنا بتقدم إيران العلمي والفضائي أيضا انطلاقا من تقدمها في الصناعات العسكرية أي الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية. طبعا رئيس المؤسسة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية مجيد فخري أيضا قال وكشف، قال توصلنا في المجال البري إلى تقنية الكشف باستخدام الأجهزة الأرضية المسيرة، في المجال البحري يكفي أن تجوب مدمر الدين العالم لأكثر من 8 أشهر، في المجال الجوي يتم اليوم تصنيع طائرات ياسين والمقاتلات الخفيفة يتم استخدامها في سلاح الجو التابع للجيش، في المجال الصاروخي تعد أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية عالية الدقة والمدى وصواريخ كروز والفرط صوتية من بين منجزات وزارة الدفاع، وحامل الأقمار الصناعية سيمرغ يعتبر بمثابة الجيل الجديد من حامل الأقمار الصناعية في البلاد، كما يخطط أيضا حاليا لإنتاج أجيال أخرى أكثر تقدما مما توصل إليه، وهذا الأمر يكفي لأن يكون موضوع حقيقة لفتحه للحوار والنقاش. تفضل دكتور.
نعم، حقيقة إيران فيما يتعلق بالأغمار الصناعية وأيضا الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وشتى صنوف الأسلحة بلغت مرحلة وبلغت مبلغا هائلا فيما يتعلق بتلك الإنتاجات العسكرية المعقدة جدا، وكانت هذه التقنيات هي حصرا لبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ولكن إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة بحيث أن هنالك أسلحة متطورة دفاعية تستطيع إيران في المستقبل القريب الكشف عنها فيما يتعلق بمواجهة أي احتمالات. فمن هذا المنطلق إيران تقوم بإنتاج أجيال من الصواريخ ومن الصناعات العسكرية البالستية وأيضا كل صنوف الأسلحة تستطيع إيران الدفاع عن نفسها، وهذا يدل على أن إرادة الشعب الإيراني هي إرادة الحياة وأيضا مواجهة التهديدات الخارجية، باعتبار أن إيران دولة مستقلة وكل قراراتها تتخذ في الداخل بعيدا عن الإملاءات الخارجية، ولهذا السبب إيران الآن تستطيع مواجهة أي احتمالات، وهذه القوة الردعية هي التي جعلت أعداء الجمهورية الإسلامية يتراجعون فيما يتعلق بتهديداتهم المتكررة ضد إيران.
لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دكتور حسنان زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران لتواجدكم معنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا.
حياكم الله. اللهم سمعينا وانا بحضراتكم الى لقائنا هذا في حدث وحوار الصناعة العسكرية وقوة الردع الإيرانية، محور موضوع النقاش. ساعة نشير فيها للتاسعة وثمان وثلاثين دقيقة. طبعا لا ننسى هنا ان نذكر إزاحة الستار هنا في الجمهورية الإسلامية في إيران عن طائرة مهاجر 10 المسيرة المطورة التي يمكنها التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، يصل مدى تحليقها إلى ارتفاع 7000 متر، وذلك خلال معرض الصناعة الدفاعية الذي حضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والذي أوعز أيضا خلال المعرض هذا اليوم بتزويد قوة الجو فضاء في حرس الثورة الإسلامية بصواريخ الحاج قاسم وخرمشهر بعيدة المدى. هذه الإنجازات الكبيرة والرائعة الدفاعية الجمهورية الإسلامية بإمكانها أن تشكل قلقا وأرقا لمن لا زال حقيقة يعادي الجمهورية الإسلامية في إيران أو يتحدث فقط حديث عن أنها يمكن أن تكون هدفا له، لو كانت سهلة وهدفا سهلا لا تم ضربها أو الاعتداء عليها خلال أكثر من 4 عقود من الزمن، سوى الحرب الفاشلة للمجرم صدام خلال 8 سنوات الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك نقول بأن هذا التقدم في الصناعات الدفاعية يقي هذا البلد من أي خطر خارجي محتق به، وقضية أن تكون لك أو يكون لك سلاح متقدم يعني ذلك لن يتجرأ أحد على أن يصل إلى هذا البلد، وهذه الحكمة معروفة في كل العالم أن تملك السلاح حتى لا تحارب. يعني يمر زمن كبير وطويل بالنسبة لما يجري في أوكرانيا اليوم، لكن لم يتجرأ جانب الناتو على ضرب داخل روسيا بشكل مباشر كما يقول أحد المحللين الأمريكان بأنه لن يجرؤ أحد لما تمتلك روسيا من سلاح متطور، وهذا يجب درس يجب أن تتعلمه الدول الأخرى، أن تتعلم أن تملك السلاح كي لا تحارب وحتى لا تحارب. في بعض التحليلات المحللين العسكريين يقولون نحن نمتلك السلاح حتى لا نحارب وليس لكي نحارب. الملحقون العسكريون لسبعة وثلاثين دولة هذا اليوم زاروا معرض إنجازات وزارة الدفاع، وهنا لا بأس أن نتوقف عند هذا الأمر، حيث زار الملحقون العسكريون لسبعة وثلاثين دولة في العالم معرض إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية المقام بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية في البلاد. الملحقون العسكريون قاموا هذا اليوم صبيحة هذا اليوم بزيارة معرض إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وتعرفوا عن كثب على أحدث إنجازات وقدرات الصناعات الدفاعية في البلاد في مختلف المجالات. خلال زيارة هؤلاء الملحقين العسكريين للمعرض، ألقى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني كلمة فيهم، قال في جانب منها: اليوم أثبتت أسلحة ومعدات الصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دورها الحاسم والفعال في ساحات القتال، خاصة الحرب ضد الإرهاب، والكثير من الدول التي ترى هذه الحقيقة تسعى لتطوير التعاون الدفاعي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال أن وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار الدبلوماسية الدفاعية النشطة تعلن استعدادها لإقامة وتطوير علاقات دفاعية واستراتيجية مع كافة الدول المستقلة وذات التوجهات المشتركة على أساس مبدأ الأمن والاحترام الجماعي المتبادل وتوطيد السلام والاستقرار. العميد أشياني قال أن الرسالة الثانية أو الثابتة للعقيدة الدفاعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رسالة السلام والصداقة والاستقرار والأمن لجميع دول الجوار في المنطقة والعالم. لهذا السبب نسعى اليوم بجدية إلى تطوير دبلوماسية الدفاع الثنائية ومتعددة الأطراف والمشاركة الفعالة في الترتيبات الأمنية الإقليمية والدولية. في هذا الصدد يجب أن أذكر أنه بعد انتهاء القيود المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على الجمهورية الإسلامية في مجال الأسلحة التقليدية في العام 2020، ستنتهي في أكتوبر من هذا العام أيضا القيود المفروضة على الأسلحة الصاروخية وفق القرار 2231 بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي. إذن وزير الدفاع يقول أيضا في هذا الصدد: يمكن للجمهورية الإسلامية والتي عانت سابقا من قيود في هذه المجالات بسبب فرض عقوبات غير عادلة أن تتعاون مع الدول المستقلة وذات التوجهات المشتركة في المجال العسكري والدفاعي دون أي قيود تذكر. طيب، أيضا قال في هذا الصدد: فإن دائرة الشؤون الدولية بوزارة الدفاع باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن الدبلوماسية الدفاعية في الوزارة على استعداد تام للتفاعل والتعاون مع الجميع. يذكر أنه انطلق صباح أمس الثلاثاء معرض إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بحضور رئيس الجمهورية الدكتور إبراهيم رئيسي وأزيح الستار عن الطائرة المسيرة الاستثنائية مهاجر 10. طبعا وكالات الأنباء في هذه اللحظات تعلن ولأكثر من 10 دقائق تقريبا ونحن عن الهواء ما يجري في روسيا، وسائل الإعلام الروسية تثبت بأن الطائرة الثانية تقل رئيس فاغنر وأنها نجت وهناك طائرة تم استهدافها وتم انتشال 8 جثث. وعلى ما يبدو أن رئيس فاغنر أو جماعة فاغنر في روسيا لأسباب أمنية سجل اسمه على هذه الطائرة التي تحطمت قبل قليل، والطائرة الثانية أقلعت به دون أن يصيبه أي أذى. ما يتم تداوله في وكالات الأنباء أوردت لحضراتكم لأهمية الخبر وحساسيته خصوصا في روسيا وما يجري هناك. طبعا في حديثنا حول هذه الإنجازات أود أن أذكر أيضا بعض الإنجازات العسكرية التي تم إزاحة الستار عنها، والحديث حقيقة حول الإنجازات العسكرية في إيران لا يمكن أن يختصر في هذه الدقائق القليلة والمعدودة، باعتبار أننا نتحدث عن إرث لأكثر من 40 عام في صناعة القدرات الدفاعية. قوة الردع الإيرانية اليوم التي باتت توصف بأنها عالمية وأنها ضمن الدول العالمية الأولى في التصنيع العسكري خصوصا في المسيرات، قطعت شوطا كبيرا في المسيرات وصناعة الصواريخ حتى وصلت إلى الصواريخ التي توصل الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا خالصا إيرانيا بعد أكثر من 44 عام للجمهورية الإسلامية ولما قدمته حقيقة من إنجازات تثلج صدور كل الأصدقاء، لهي قادرة على أن تقدم المزيد والمزيد. رئيس منظمة الصناعات الإلكترونية الإيرانية الأدميرال أمير السجاري قد أعلن قبل أيام عن إطلاق قمر طلوع 3 الصناعي خلال العام الجاري، وقال الأدميرال السجاري في كلمة له الجمعة الماضية بالتحديد: سيتم إطلاق قمر طلوع 3 أحد منتجات مجموعة الفضاء الإيرانية للصناعات الإلكترونية هذا العام، ونحن اليوم قادرون على الكشف والتعرف على كل طائرة ومقاتلة في مساحة 1200 كيلومتر خارج سماء إيران، وهذه قوة فريدة من نوعها. إذن تابع: إننا قادرون على اعتراض أي طائرة من مسافة 500 كيلومتر خارج الحدود الجوية في نظام التوجيه الناري وتدمير هذه الطائرة المهاجمة على مسافة 300 كيلومتر بصواريخ مضادة للطائرات من إنتاج وزارة الدفاع الإيرانية، ويعاد إنتاج جميع أنواع رادارات التوجيه الناري وجميع أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية من إنجازات الصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع، ونقوم بمراقبة جميع الحدود الجوية ليلا ونهارا. وهذا الأمن الذي نتحدث عنه والذي من خلاله يمكن أن يبقى ويستمر، كلما طورت الصناعات العسكرية وطورت قوة الردع الإيرانية تطور معها الأمن واستتب أكثر فأكثر. طبعا استخدام الذكاء الصناعي، لا يفوتنا هنا أن نذكر استخدام الذكاء الصناعي بالدفاع السيبراني والذي بات يعتبر أولوية لمنظمة الدفاع المدني، أيضا من الأمور التي يتم تسليط الأضواء عليها. إيران التي توصلت إلى تكنولوجيا صاروخ كروز فرط الصوتي، وهذا الأمر حقيقة انعكس في الأخبار خلال الأيام الماضية العالمية التي قالت بأن إيران تتطور بسرعة هائلة وعلى العالم أن يتقبل هذا التطور. وحينما تقدم إيران في كل مرة، الجمهورية الإسلامية في إيران في كل مرة مجموعة من إنجازاتها، البعض يعتقد بأنه ستمر فترة طويلة حتى لا يعلن عن إنجاز جديد، فإذا بها تفاجئ العالم بعد فترة وجيزة جدا بتطور جديد في مجالات الدفاع والصناعات العسكرية. قائد بالقوة الجوية كان يتحدث قبل أيام أيضا حول الأسلحة الإيرانية التي باتت تضاهي السلاح الأمريكي أو قادرة على الوقوف بوجه السلاح الأمريكي المتطور عالميا، ليقول بأننا اليوم بتنا في القمة. قائد قاعدة تبريز الجوية الجيش الإيراني التي تعرف باسم القاعدة الجوية الثانية، هي قاعدة جوية تكتيكية، العميد الطيار يوسف رضائي، ربما نقلنا هذا الأمر في الجمعة الماضية لكن للعرب قالت: الشيء بالشيء يذكر، نذكر ذلك لأهميته، الذي قال أن القوات الجوية الإيرانية تستخدم مختلف أنواع العلوم والتكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي، وأن الأسلحة والذخائر الموجودة لدى القوات الجوية الإيرانية قادرة على تجاوز المنظومات الأمريكية المتطورة بسهولة وإصابة أهدافها. العميد رضائي قال أن المعدات والأسلحة النارية هي التي تخشاها أمريكا، التي تدعي بأن القوة العظمى في العالم وأن الذخائر التي تستخدمها هي التي تتجاوز بها وبسهولة المنظومات الأمريكية المتطورة وتضرب بها الأهداف. إذن هناك كما قلنا نحتاج إلى وقت حقيقة طويل لسرد كل ما توصلت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران في قضية الصناعات العسكرية والصاروخية والمسيرات بكل أنواعها وقوة ردعها التي باتت مضربا للأمثال في العالم. لا بأس نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الفاضل في كل مكان، إلى لقائنا هذا في حدث وحوار الصناعة العسكرية وقوة الردع الإيرانية، محور وموضوع النقاش. ساعتنا نشير فيها للتاسعة وخمسين دقيقة. القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية قامت بتزويد سفن وحدة الشهيد حججي الخاصة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر في الخليج الفارسي من أجل حماية المياه الإقليمية للجزر الإيرانية بما في ذلك جزيرة أبو موسى الإيرانية. كان هذا الخبر قبل أسبوع بالتحديد، حيث أعلن قائد مقر عمليات الإمام محمد الباقر عليه السلام في بحرية الحرس الثوري العميد علي عظمائي أن البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بتزويد سفن وحدة الشهيد حججي الخاصة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر في الخليج الفارسي من أجل حماية المياه الإقليمية للجزر الإيرانية بما في ذلك جزيرة أبو موسى. وانطلقت مناورات اقتدار القوى البحرية للحرس الثوري في الدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي الأربعاء الماضي بالتحديد في جزيرة أبو موسى بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تانكسيري وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين. وهكذا تباعا نشاهد في كل يوم مناورات وكذلك استعراض لآخر ما تقدمه الصناعات العسكرية الإيرانية. حرس الثورة الذي أزاح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي أيضا كان من الأخبار التي شغلت الرأي العام العالمي، حيث أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران خلال طبعا مناورات البحرية في الخليج الفارسي انطلاقا من جزيرة أبو موسى بأنه استخدم خلال مناورات أسلحة جديدة تعمل بالذكاء الصناعي ومسيرات جوية وبحرية. وهنا قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي كانت له كلمة، حيث قال أن البلدان الإسلامية لن تسمح بحضور وفرض القرصنة من قبل الغرباء والقادمين من خارج المنطقة، والشعوب والحكومات المسلمة في هذه المنطقة لديها القدرة على إدارة أمورها من خلال التعاون الأخوي والإسلامي فيما بينها والحفاظ على الأمن فيها. كثير مما تم الإعلان عنه في الفترة الماضية أرعب الأعداء، الطائرات والقوارب المسيرة المزودة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الأهداف باتت موجودة في الخليج الفارسي، والدفاع الدفاعات الإيرانية تعلن دائما حقيقة عن أنها استطاعت أن تصل إلى كل ما هو جديد. طبعا المتحدث باسمي قبل فترة وجيزة المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد رضا طلائينيك قال أن التطورات الدفاعية في العالم تشير إلى تفوق القوة الصاروخية وقوة الطائرات المسيرة في الميدان، وقال أن من أولويات وزارة الدفاع الإيرانية تعزيز القدرات الصاروخية. وأيضا في تصريحه قال بأن الحقبة التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية على الرغم من غياب العقوبات والظروف الحرجة لم يتم إنتاج سوى 30 منتج دفاعي فيها آنذاك، فيما تنتج جمهورية إيران الإسلامية حاليا أكثر من 800 منتج نهائي تستخدم في القوات المسلحة داخل البلاد. هذه المعدات والأسلحة هي نتيجة الثقة بالنفس، الاعتماد على الذات، الربط بين الجامعات والصناعة والشركات القائمة على المعرفة. واعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية بأن جمهورية إيران الإسلامية تعد إحدى القوى الدفاعية المتفوقة في العالم، وأن القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية أقوى قوة دفاعية في المنطقة. وبالطبع فإن قوة وقدرة الردع هذه التي يتم إيجادها تقوم على أساس الدفاع، ونحن لم ولن نكون البادئين بأي حرب، وإذا لزم الأمر سنعمل بقوة هجومية لأغراض دفاعية. طبعا هذا يحسب للجمهورية الإسلامية بأنها لا تهدد من خلال ما تصنعه أو تصل إليه من صناعات عسكرية أي من بلدان العالم، حتى تلك البلدان التي تخاصمها، لكن إذا ما اعتدي عليها فستستخدم هذه الأسلحة بشكل هجومي للدفاع عن البلد. صرح نائب وزير الدفاع الإيراني أيضا أن التطورات الدفاعية في العالم تشير إلى تفوق القوة الصاروخية وقوة الطائرات المسيرة في الميدان، ومن أولويات وزارة الدفاع الإيرانية تعزيز القدرات الصاروخية. ولله الحمد تمتلك القوات المسلحة الإيرانية خبرات قيمة للغاية في هذا المجال من فترة الدفاع المقدس لثمان سنوات، والتي أحدثت طفرة في جميع مجالات الصواريخ خاصة الجوية والبحرية والبرية. في إشارة إلى إضافة صاروخ كروز البحري أبو مهدي رحم الله الشهيد أبو مهدي، قال العميد طلائي نيك بأن صاروخ أبو مهدي أو كروز هو أحد منتجات صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بمدى يزيد عن 1000 كيلومتر، والذي يمكن أن يدمر أي هدف، وبناء عليه فإنه فقد تضاعف نطاق التغطية الدفاعية للسلاح البحرية الجمهورية الإسلامية في إيران عدة مرات مقارنة بالسابق، ويمكن أن يغطي مجموعة واسعة من العمليات في الخليج الفارسي بأكمله وبحر عمان وجزء من المحيط الهندي، وهي رسالة واضحة لأمن المنطقة، وفي حال التهديد يجب أن يبتعد العدو عن سواحل البلاد إلى مدى صاروخ أبو مهدي، الأمر الذي سيضمن الأمن للبلاد والمنطقة وكل الممرات المائية الدولية، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجازا يضاف إلى إنجازات الجمهورية الإسلامية في إيران. أخ عدنان جميل الصحناوي من سوريا معنا. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
لكم تحياتي وكل الأمنيات الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله حياك الله أخي الكريم. أهلا.
دائما القوة هي التي تثبت وجودها، ودائما تعودنا أنه تعودنا على أن الجمهورية العربية الجمهورية آسف ألو.
نعم تفضل أخي عدنان. طيب شكرا لك عدنان، نواجه مشكلة في الصوت، أشكره على هذه المساهمة. إيران باتت تشكل مستمعين الكريم قوة ردع متزايدة بوجه التهديدات، تطورات الحرب الروسية الأوكرانية حقيقة أيضا أرخت بظلالها على هذا الأمر. اليوم كل العالم يتحدث عن القدرات الدفاعية لأي بلد باعتبار أنه ممكن في أي لحظة أن يكون هناك حرب تشمل عدة بلدان ضد دولة بعينها أو العكس. اليوم حينما تعلن الجمهورية الإسلامية في إيران بين الفينة والأخرى عن هذه الإنجازات، إنما تريد أن توصل رسالة للعالم بأنها قادرة على الدفاع عن نفسها، وكذلك قادرة على مواصلة تطوير قدراتها الدفاعية، ولن تسمح بأن يكون هناك منع لهذا التطوير والتطور للصناعات العسكرية الصاروخية المسيرات في كافة المجال وعلى كافة الصعد. كما نعلم الصناعات الدفاعية متعددة الجوانب، الصاروخية والمسيرات باتت ربما الأبرز في العالم. قوة الردع الإيرانية اليوم من شأنها أن تخرس الأعداء، وأي تهديد يمكن أن يوجه ضد الجمهورية الإسلامية من خلال نظرة عابرة لتلك الأخبار التي تتحدث عن هذا التطور الكبير والهائل في الصناعة العسكرية يمكن أن يوقف العدو عند حده. نلقاكم في لقاءات قادمة في حدث وحوار بإذن الله تعالى. السلام عليكم.